الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد والمتوفى عام 595 من الهجرة في كتابه بداية المجتهد إلى المسألة الثانية من ست مسائل في باب المياه، وباب المياه هو الباب الثالث فيما يتعلق بكتاب الوضوء، فإن الباب الأول متعلق بوجوبه، والثاني بصفته، والثالث فيما يكون به الوضوء وهو المياه. وفي المرة الماضية عرضنا للمسألة الأولى وهي الماء المتنجس بما خلاصته أن الأصل طهارة الماء، وأنه لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإنما المدار في ذلك على التغير، فإذا تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة تحدث فيه فيكون نجسا ولا يجوز به الطهارة. ولعلكم تذكرون آخر ما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن السر في ذلك أن النجاسة إذا استحالت في الماء أي دخلت فيه ولم تغير شيئا من أحد أوصافه فلا أثر لها، ويبقى الماء ماء طاهرا. وأما إذا لم تستحل فيه وكانت غالبة السلام وبركاته، فيصبح الاستعمال ليس للماء وإنما يصبح الاستعمال للنجاسة. فإذن هذا كله يرجع إلى التغير وعدمه. فهذه المسألة الأولى في هذا الباب الثالث وهو باب المياه. الآن المسألة الثانية وهي الماء المتغير، ومراده بالماء المتغير يعني بغير النجاسة. فإذا الماء المتنجس يعني بنجاسة تقع فيه، وأما هنا الماء المتغير أي المتغير بغير نجاسة، إما أن يتغير مثلا بطول المكث، وإما أن يتغير بما لا يمازجه من أوراق الشجر، أو بما يمازجه من الزعفران والكافور ونحو ذلك. فإذا التغير هنا يعني بغير النجاسة، ولذلك قال الماء الذي خالته زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة، من الأشياء الطاهرة. قال متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، طاهر في نفسه، وإنما الشأن في تطهيره لغيره وفي الوضوء به. قال غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، ما لم يكن التغير عن طبخ، يعني ما تأتي مثلا في الماء وتطبخ فيه لحما هو تغير، ولكنه تغير بطبخ أو بتسخين أو نحو ذلك. فالحاصل أنهم اتفقوا على ماذا؟ على أنه طاهر، واختلفوا في طهوريته، هل هو يطهر غيره أو لا. فهو غير مطهر عند مالك والشافعي وأيضا أحمد، ومطهر عند أبي حنيفة. طيب، قال: وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء. يعني هل هذا الماء الذي تغير بهذه الأشياء الطاهرة هل يبقى ماء مطلقا أم أنه ماء مقيد؟ فإن بقي ماء مطلقا فإذن فهو طاهر مطهر، وأما إذا صار مقيدا كأن تقول مثلا هذا ماء زعفران، ماء ورد، فهذا إذا صار مقيدا فلا يجوز التطهر به. قال: فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق، لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق. قال: ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء. قال: ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. مثلا الماء طبخت فيه لحم لم يعد ماء وإنما يسمى إيش؟ يسمى مرق. فإذا لأن هذا واضح فاتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. قال: وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه. استخرجت مثلا ماء من القصب، إيش يسمى؟ يسمى عصير قصب، فهذا أيضا ليس ماء وإنما نقول عصير قصب. فإذا الماء المطبوخ والماء المستخرج من النبات هذا واضح أنه ليس ماء، إيش؟ ليس ماء مطلقا. قال: إلا ما في كتاب ابن شعبان، يعني هذا فيما يتعلق بماء النبات المستخرج من النبات. إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. ماء الورد إذا أنت استخلصت ماء الورد فهذا يجوز التطهر به عند ابن شعبان. وابن شعبان اسمه محمد ابن القاسم، وهو رأس المالكية بمصر. محمد ابن القاسم ليس ابن القاسم الآخر، ابن القاسم الآخر هو عبد الرحمن، أما هذا ابن شعبان، هذا محمد ابن القاسم شيخ المالكية ورأسهم بمصر، كان صاحب سنة واتباع. انظر عندما يعني يذكر مثل هذا في ترجمة الرجل يكون شرفا له، كان صاحب سنة واتباع. وله تصنيف في تسمية الرواة عن مالك، له تصنيف في تسمية كل من روى عن مالك رحمة الله عليه، وتوفي عام 355 من الهجرة. فهذا ابن شعبان. فإذا هذا سبب اختلافهم. مثلا عندك عجين عجنته في قصعة ثم وضعت في القصعة ماء، إذا أنت نظرت إلى هذا الماء قلت هذا ماء، فإذا يجوز ليش التوضؤ به. وأما إذا كان العجين غالبا وتقول هذا ماء عجين، فإذا في هذه الحالة خرج عن التوضؤ به. فإذا الضابط في التغير بالأشياء الطاهرة هو هل بقي الماء على إطلاقه أم لا. فإن بقي ماء مطلقا كما ذكرنا الآن، تنظر إليه تقول هذا ماء، فإذا هذا يجوز التوضؤ به. وأما إذا كان الطاهر الذي غيره كثيرا بحيث بأنه أخرجه عن الماء المطلق، فتقول ماء عجين ماء ورد، ففي هذه الحالة لا يجوز التوضؤ به. لماذا؟ لأن الأصل في الوضوء هو استعمال الماء الإيش؟ الماء المطلق، هو استعمال الماء المطلق. ولذلك قال ابن رشد، يعني ما أحسن ما ذكره، قال والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد. قال وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. نعم، فإذا الريح هنا غير مؤثر، الريح يعني تغير الماء بطاهر، إذا تغير الماء أو إذا تغير ريح الماء بطاهر فهذا غير مؤثر، وإنما يصبح المناط بالإيش؟ بالطعم وباللون فعلا، لأن بالطعم وباللون هو الذي يجعلك تقول ماء كذا، بخلاف التغير بالإيش؟ التغير بالريح. مثلا أوراق الكافور، شجر الكافور معروف أن رائحته طيبة، إذا سقطت أوراق الكافور بكثرة في الماء فهي تغير إيش؟ ريحه. لكن أنت ماذا تقول؟ تقول هذا إيش؟ هذا ماء، ولا يكون هناك اعتبار للإيش؟ للرائحة. وأما اللون والطعم فهو الذي يخرج الماء عن إطلاقه. قال ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. فإذا تأمل في هذا كما ذكرت لك، فإذا تغير ريح الماء بطاهر لا يؤثر في تقييد الماء، بل يبقى الماء على إطلاقه. قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية، تأمل في هذا، هذا يؤيد ما ذكرناه وما ذكره المصنف، عند أمره إياها بغسل ابنته ماذا قال؟ اغسلنها بماء وايش؟ بماء وسدر، بماء وسدر. فلو كان هذا السدر يعني لا أو يؤثر في إطلاق الماء، ما جاز الغسل به بماء وسدر. وكذلك إذا كان مثلا الصابون، لأن السدر يعني له رغوة كالصابون، فإذا مثلا أنت غسلت يديك بالصابون بعدين وضعتها في إناء الماء فيعني تغير قليلا ولكنه يبقى ماء، فإذا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في إطلاق الماء. اغسلنها بماء وسدر. قال واجعلنا في الأخيرة كافورا، والكافور له إيش؟ له رائحة. فإذا السدر له رغوة والكافور له إيش؟ له رائحة. قال: أو شيئا من كافور. قال: فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. فإذا لعل هذه المسألة صارت الآن واضحة، وهي الماء المتغير بإيش؟ المتغير بطاهر، وأن العبرة في ذلك القلة والكثرة. وهل التغير يخرج الماء عن إطلاقه؟ فإذا أخرجه عن إطلاقه فلا يجوز التوضؤ به. إذا خرج الماء عن إطلاقه فلا يجوز التوضؤ به. وكذلك ننبه على ماذا؟ على أن تغير الماء، تغير رائحة الماء أيضا غير مؤثرة، الرائحة بالخصوص. شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا، إلى هذه المسألة في مجلد 21 صفحة 24. فسئل عن مسائل كثير وقوعها ويحصل الابتلاء بها ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه. نعم، فرحمة الله على علمائنا أجمعين، من ضيق ومن وسع، لأن من ضيق كان سببا لتوسيع من إيش؟ من وسع. انظر مثلا إلى مسألة وقوع الطلاق الثلاث، الفقهاء الأربعة يوقعونه أنه إذا قال لها أنت طالق، يعني ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فخلاص تذهب عنه. لما حصل يعني الضيق والحرج للناس في العمل على هذا، صاروا الآن يرجعون إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما دلت عليه السنة النبوية والسنة الصحابية. نعم، وإنما فعله عمر لأجل مصلحة الناس. فإذن الأمر يدور مع الإيش؟ مع المصلحة. لما الناس تهاونوا بالطلاق فأجراه عمر عليهم. طيب الآن صارت الأسر تتشرد والبيوت تتهدم، فإذا نرجع إلى ليش؟ نرجع إلى ما قصده عمر، فنحن موافقون لعمر في الباطن، وهو ماذا؟ وهو المصلحة. فكذلك هنا، فأجاب رحمه الله تعالى: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، وهي هذه المسألة، كالأشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين. صح، التراب أحيانا لما كنا لا نجد الماء كنا نجد بركة ماء، والطين مؤثر فيه. فهل أنت تتوضأ بماء هذه البركة أم لا؟ تغيرت بالتراب وبالطين. قالوا نعم. قال: مع بقاء اسم الماء، مع بقاء اسم الماء. قال: فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، أحدهما أنه لا يجوز التطهر به كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. سبحان الله، قلما تجد للإمام أحمد في مسألة قولا إيش؟ قولا واحدا، بل تجد الروايتين والثلاثة وأكثر. أذكر في مسألة أن له خمسة أقوال لكن لا أذكرها الآن، وربما أكثر بعد، وعبد الله إذا كان يعلم يخبرنا. نعم، فالقول الأول لا يجوز التطهر به، وهو هذا. قال: وأحمد في إحدى الروايتين عنه التي اختارها الخراقي والقاضي وأكثر متأخري أصحابه، لأن هذا ليس بماء مطلق، فلا يدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، بس هذا ماء مطلق، يعني لم يضف إليه وصف. قال: ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. أصحاب هذا القول قالوا: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، بأصل الخلقة يعني إيش؟ يعني بطول المكث، أو بما يشق صون الماء عنه كإيش؟ كأوراق الشجر، قناة صغيرة وعلى جانبيها شجر وأوراق الشجر إيش؟ تسقط، فهذا يشق صون الماء عنه. قال: فهو طهور باتفاقهم. فإذا انظر كيف الشيخ يضبط الأقوال، و يعني هنا ذكر أنهم يستثنون هذه الحالات. فالذي يذهب ويقول قول هؤلاء الثلاثة أنه إذا تغير هكذا بدون استثناء فيكون ما حقق الإيش؟ ما حقق هذا القول. فإذا هم يستثنون يعني صورا. قالوا: وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه، أو يفرق بين الرائحة وغيرها. فهذا القول الأول باستثناءاته وتفريعاته. قال: والقول الثاني أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره، فإذا الحكم المن للغالب. قال: كان طهورا كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه. فأنت ترى أن القول الثاني هنا أقل، الأول إيش؟ مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، هنا أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه. قال: وأحمد في الرواية الأخرى عنه وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. قال: وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. قال: فقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. قال: فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء، قيل تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ، ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الاحتراز منه، صح؟ لأن أصحاب القول الأول استثنوا إيش؟ صور، قالوا هذا يشق الاحتراز منه، فاسم الماء يتناول كل هذه الصور. قال: فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا الماء المتغير. قال: فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا. قال: ولهذا لو وكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا، صحيح؟ هذا ماء العجين الذي تغير قليلا، إذا حلف لا يشربه هم يمنعونه، وإذا حلف وشربه يحنثونه، فإذن هذا ماء وهذا ماء. قال: فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصليا أو حادثا علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية. قال: وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتة، الحل إيش؟ ميتة، وميتته فيه. قال: والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته، فإذن هذا أيضا من الأدلة. كل واحد عندما يأخذ يعني ماء بحر ويضعه في فمه يجد له ملوحة، فهو متغير بطاهر. قال: فإن كان أو فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير، كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا. فإذا ذكر لنا شيخ الإسلام هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وأيضا دليل آخر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وإيش؟ بماء وسدر، لما قال إيش؟ اغسلوه بماء وإيش؟ بماء وسدر. قال: وأمر بغسل ابنته بماء وسدر. الثالث، قال: وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمره به. نعم. قال: وأيضا دليل رابع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء بذلك. طيب، فهذا ما ذكره الشيخ عند هذا الموضع، ولعله الآن صار يعني واضحا فيما يتعلق بالماء الأش بالماء المتغير. فإذا الخلاصة ما هي يا بدر؟ أنه يعني أن هذا الماء طالما أنه باق على إطلاقه فيجوز استعماله والتوضؤ به، طالما أنه باق على إطلاقه. وأما إذا كان الطاهر غالبا وكثيرا بحيث أنه جعل الماء مقيدا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز التوضؤ به. المسألة الثالثة، الماء المستعمل. فإذا عندنا الماء المتنجس وقد عرفناه وهو المتغير بالنجاسة، والماء المتغير، المتغير بطاهر. الثالث، الماء المستعمل، يعني المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة في إناء، وأنا استعملت هذا الإناء في الوضوء وبقيت منه بقية، فهذا هو الماء المستعمل في الطهارة. هذه البقية، لربما هذه البقية تأتينا. على كل حال يعني هذا يعتبر ما مستعمل. طيب، أيضا الآن مثلا إذا إنسان اغتسل تحت الدش وجعل تحته يعني إناء واسعا، هذا الماء الذي نزل على شعره وعلى بدنه اجتمع في هذا الإناء الواسع، يصبح هذا الماء أيضا إيش؟ مستعمل. فسواء كان هذا أو هذا، وإن كان الماء الباقي ربما يكون أمر أهون من الإيش؟ من هذا الإيش؟ المستعمل، لأن الباقي هذا ربما يسمى سؤر الطهارة، وهذا يأتينا في المسألة الخامسة، نسميه هذا سؤر الطهارة، يعني ما يبقى من ماء الإيش؟ من ماء الطهارة. وأما الماء المستعمل يعني الذي استعمل فعلا في وضوء أو إيش؟ أو غسل. قال: وهو الماء المستعمل، المستعمل في الطهارة، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قال: وأحمد. قال: وقوم كرهوه، هذا القول الثاني، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده. عرفت؟ فإذا كرهوه يعني يجوز لإيش؟ يجوز استعماله إذا كان لا يوجد غيره. ولذلك قال ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، يعني عنده ماء مستعمل وإلا يتيمم، نقول له توضأ بالماء إيش؟ المستعمل. وهو مذهب مالك وأصحابه. القول الثالث قوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. أبو ثور ما شاء الله من الشافعية، في كثير من المسائل يكون مع داود وأصحابه. الرابع وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. فإذن هذا قول شاذ، القول بنجاسته هذا قول شاذ. قال وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، فإذا يقولون نسمى هذا إيش؟ غسالة، غسالة ولا نسميه ماء. قال وقد ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، على فضل وضوئه ولا على وضوئه؟ ها؟ اللي في الحديث إيش؟ كانوا يقتتلون على إيش؟ على وضوئه. فإذا فضل هنا لعل فيها يعني خلط بين هذه المسألة ومسألة السؤر، نفرق بين سؤر الطهارة وبين الماء الإيش؟ الماء المستعمل في الطهارة. قال ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. نعم، فإذا في هذه الحالة يصبح مستعمل، عرفت؟ فإذا تجتمع المسألتين فإيش؟ إذا كان يأخذ من الماء ويتوضأ خارج الإناء، وتحت أعضائه إناء آخر، فالذي يبقى في الإناء الأول هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى سؤر الطهارة، والذي يجتمع في الإناء هذا يسمى ماء إيش؟ ماء مستعمل. طيب إذا كان هو يتوضأ في الإناء، يعني يأخذ ويغسل يديه، فيصبح إيش؟ الماء المستعمل الذي يتساقط من أعضائه يخالط الإيش؟ يخالط فضل الماء فيصبح مستعملا، فيصبح مستعملا. قال وبالجملة فهو ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس. سبحان الله، نقول أين الدنس؟ أين الدنس؟ وهل المتوضئ يكون في أعضائه دنس؟ بل لو كانت في أعضائه دنس فإيش الواجب عليه؟ إيش الواجب عليه؟ أن يزيلها قبل الإيش؟ قبل الوضوء. إنسان على يديه عذرة أو في رجله بول، هل هو يتوضأ وعلى رجله؟ لا، نقول أول يجتنب هذه النجاسة، يجتنبها أولا ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك يتوضأ. فإذا القضية هنا عندما يقول ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فالقضية مش تغير بدنس. ولذلك هذا مما يدلك على ماذا؟ على أن الماء المستعمل هو ماء طاهر مطهر، ماء طاهر مطهر. لماذا؟ لأنه لم يتغير أحد أوصافه بالاستعمال، لم يتغير أحد أوصافه بالاستعمال، لم يتغير لا بنجس ولا بإيش؟ ولا بايش؟ ولا بطاهر. فليس كالماء المتنجس وليس كالماء ليش؟ المتغير، وإنما هذا ماء مستعمل لم تتغير أحد أوصافه بالاستعمال. فإذا ترى أن المصنف هنا إنما يعني يحوم حول ماذا؟ حول التغير. نقول التغير منتف هنا، التغير هنا منتف. نعم. فإذا نحن نقول يعني الاستعمال لا يغير أحد أوصاف الماء، فيبقى على طهوريته. طيب ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذا المجلد 21 صفحة 51. سئل عن الذين يعبرون إلى الحمام، حمام الاغتسال يعني، فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحدا بعد واحد، لماذا؟ حتى ما حتى الذي بعد لا يتطهر بماء إيش؟ مستعمل. قال فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ قال وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتا فيه؟ وهل الماء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس؟ ثم ذكر أشياء أخرى فأجاب. قال ثبت في الصحيحين، نعم ثبت في الصحيحين، شوف كيف الدليل ونور الدليل. أمس أحد الأخوة يسألني عن زيت الحية، أول مرة أسمع بهذا السؤال. قال لي في زيت اسمه زيت الحية تستعمله النساء من أجل يعني الشعر حتى لا يتساقط، فأنت شو رأيك في هذا؟ قلت له يا أخي أنا أول مرة أسمع بهذا، دعني واتصل علي بعد مدة يعني. فالمهم بحثت فوجدت فتوى لفقيه مالكي قال هذا كله طاهر، لأن الحية طاهرة يجوز أكلها وكل شيء، أكلها وزيتها، وما كان طاهر فكل ما تولد منه فهو إيش؟ فهو طاهر. فهذا كان المفتي كان مالكيا. على الجانب الآخر قالوا لا، الحية من الخبائث والمستخبثات كالفأر، ولا يجوز أكلها، وكل ما تولد منها فهو إيش؟ فهو نجس، فلا يجوز استعماله. فانظر هذه يعني كيف تغيرت الفتوى. نعم. على كل حال دعونا من هذا، المهم أن نشوف الشيخ كيف بدأ يقول قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان جميعا، من إناء واحد. وأنتم تعلمون أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان بليش؟ كان بالصاع إلى خمسة أمداد، فيقينا بعض الماء المستعمل ينزل في الإيش؟ في الإناء، بل ربما يكون كله مستعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكيد يستعمل الماء الذي استعملته عائشة والعكس. قال وفي رواية أنها كانت تقول دع لي ويقول دعي لي من قلة الماء. قال وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد مثل ميمونة بنت الحارث وأم سلمة. وثبت عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدر الفرق. وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من ماء واحد. طبعا هذا كله مع مراعاة الضوابط الشرعية، يتوضؤون من ماء واحد، هذا ليس يعني الاختلاط ولا غيره. يعني مثلا يأتي الرجال يتوضؤون ثم يذهبون وتأتي النساء ويتوضؤون. قال وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تدل على أمور، واستنبط لنا منها عدة أمور. قال أحدها هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، وإنما تنازعوا فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به، وهذا سيأتينا. فإذا الرجل والمرأة إذا اشتركوا في الإناء فهذا مما لا نزاع فيه عند العلماء. نعم. فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن الماء المستعمل باق على طهوريته، لأنه لا دليل على أنه تغير لا بنجس ولا بيش ولا بطاهر. نعم. المسألة الرابعة وهي مسألة طويلة، وهي حكم الأسآر. الأسآر جمع سؤر، كالأقفال جمع قفل. والسؤر لغة هو بقية الشيء، السؤر هو بقية الشيء. وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد 24 صفحة 106. طيب، مسألة طويلة فعلا أطال فيها المصنف، فنأخذ يعني بعض ما عنده ثم نذكر لكم ملخصا مما جاء في الموسوعة الفقهية في مذاهب العلماء في الأسآر حتى نخلص إلى نتيجة. قال اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام. يعني إنسان شرب من إناء فالباقي طاهر، ناقة، بقرة، شاة، عنزة، هذه بهيمة الأنعام، ما يؤكل لحمه، حمامة لأنها تؤكل. نعم. فإذن هذا محل اتفاق، طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام. طيب، يعني حتى نضبط السؤر المراد هنا، السؤر المراد هنا هو سؤر الإيش؟ هو سؤر الشرب. فالقضية ترجع إلى الإيش؟ إلى اللعاب. لعاب الآدم ولعاب الحيوان ولعاب الطير. فالقضية ترجع إلى اللعاب وتأثيره في الماء. نعم. نعم، ولذلك قال النووي: ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. فإذا القضية في الإيش؟ ها؟ في اللعاب. قال: واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر. من هذا يا بدر؟ المالكي. قالوا كل حيوان طاهر السؤر حتى الخنزير. طبعا ابن القاسم له يعني يستثني الخنزير، ولعل غيره يستثني الكلب والخنزير، وإلا فالمشهور عندهم أن كل حيوان طاهر السؤر. قال: ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك. هذا القول، القول ليش؟ الأول والثاني، القول الأول والثاني لأنهما قولان. الثالث: ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. منهم تعود على من؟ لا، تعود على العلماء، اختلفوا. اللهم في احتمال أيضا لما قالوا منهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي. على كل حال هنا ننظر هل هذا يعني أحد أقوالهم أم لا. أول شيء ذكر مذهب الحنفية، والشافعية، الحنابلة، جزاك الله خير. نعم. ما استثنوا شيء. طيب، القول الرابع: ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة. السباع، السباع يعني ما لا يؤكل لحمه كالأسد والنمر والفهد. نعم. وهو مذهب ابن القاسم. الخامس: ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم. الأسآر تابعة لليش؟ للحوم، فما كان حلالا أكله فطاهر إيش؟ سؤره. لكن يشكل على هذا ليش؟ الهرة، كما سيأتي. قال: فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة. قال: وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، هذا قول فيه. قال: وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم. وكذلك عنده، يعني عند ابن القاسم، جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلاة، المخلاة يعني المتروكة تأكل القاذورات مثل الجلالة يعني، والإبل الجلالة والكلاب المخلاة. فهذا فيما يتعلق بسؤر المشرك، إما نجس وإما مكروه. صحيح، تشرب مكان الهرة وأنت مطمئن، ولا تشرب يعني مكان المشرك. قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء. أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. ما هو ظاهر الكتاب كما سيأتي؟ ظاهر الكتاب أنه ذكر في الخنزير أنه رجس، وفي المشركين إنما المشركون نجس. طيب، والقياس ما هو؟ سيأتينا أيضا. المهم أن القياس، معارضة القياس لظاهر الكتاب. الثاني معارضة القياس لظاهر الآثار، في قياس معين في قاعدة معينة تأتي الآثار يعني معارضة في الظاهر لهذا القياس. والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا. قال: أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة، لما كان الموت من غير ذكاة يعني من غير ذبح، هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع. شاة ماتت فإذا هي نجسة لأنها ميتة، فإذا الحياة هي سبب طهارتها. قال: وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. يعني إذا كان الموت هو سبب النجاسة فإذن الحياة هي سبب ليش؟ سبب الطهارة. فكل حيوان حي فهو إيش؟ فهو طاهر. قال: وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. هذا هو القياس الذي انقدح في أذهان العلماء، أنهم قالوا: وجدنا أن الميت نجسة فإذا الموت هو سبب ليش؟ النجاسة. فإذا تكون الحياة هي سبب ليش؟ هي سبب الطهارة. فكل حيوان حي طالما أن فيه حياة فإذا هو إيش؟ فإذا هو طاهر. هذا بالنسبة للقياس. قال: وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: فإنه رجس، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه. ولذلك لما طبخوا الحمر الأهلية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإكفاء القدور، وقال: إنها رجس. قال: ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط. قالوا القياس على الأصل، فإذا نطلع بس من الخنزير لدلالة الكتاب على أنه رجس. قال: ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له. قالوا يعني فإنه رجس يعني هذا مذموم، وإن كان إيش؟ وإن كان طاهر العين. قال: وأما المشرك ففي قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، فإذا يكون الاستثناء للمشركين وخنازيرهم. قال: ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. طرد قياسه يعني أجراه، يعني أجراه حتى على إيش؟ على المشرك وعلى الخنزير. قال: وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع، يعني جاءت آثار عارضت هذا القياس، كما إن الآيات جاءت معارضة لهذا القياس. قال: أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق عليه على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، فليرقه وليغسله 7 مرات، أي إنسان يسمح هذا يقول هذا نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بإراقته، كما أمر بإراقة لحوم الحمر الأهلية والمرق. قال: وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب. تقول: وأما السابعة فشاذة، يعني رواية السابعة هذه شاذة. قال: وفي بعضها وعفروه 8 بالتراب. تقول: هذا صحيح، رواية صحيحة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل، فإذا يغسله 7 أولاهن أو إحداهن بالتراب، هذا بالنسبة للإيش؟ هذا بالنسبة للتنظيف. طيب بعد ما يخلص 7 المرة الثامنة تكون إيش؟ تراب بس. واحد يقول: طيب كيف يستعمله؟ استعمله بعد غسله، فتكون المرة الثامنة تراب من أجل يعني تأكيد الطهارة، أو لأجل علة أخرى، كما اكتشفوا الآن أن لعاب الكلب فيه أمراض وفيه أدواء، فيمكن بعد الغسل هذا أن وضع التراب بدون الماء ربما يعني يقتل ما إيش؟ يقتل ما بقي. هذا بالنسبة للكلب. قال: وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل 1 أو 2. تقول: هذا في صحيح أبي داود برقم 65. فإذا الهر 1 أو 2. قال: وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم. ما هو؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيش؟ على إيش؟ على سؤالهم. فلو كانت السباع غير مؤثرة لأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: السباع طاهرة، لماذا تسألون هذا السؤال؟ وإنما قال لهم ماذا؟ إذا كان إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، فعلم أنه إذا كان الماء قليلا ويتأثر بلعاب السباع فإنه إيش؟ فإنه يتنجس، فهذا يدل على أن السباع نجسة. قال: وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فإذا تأمل كيف عندنا قياس، مسألة كبيرة فعلا، عندنا قياس وفي آيات عارضته وآثار عارضته، وأيضا الآثار التي عارضت القياس جاءت آثار أخرى تعارضها. قال: فمنها أنه روي عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا ضعيف جدا، عن أبي سعيد في ضعيف الجامع 4789 وفي السلسلة الضعيفة 1609 أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. فهذا معناه إيش؟ هذا معناه أن سؤرها طاهر، لأن هذه حياض الماء، حياض. ولا يبعد يا أبا عبد الله أن يكون هذا مثل إن كان الماء قلتين لم يحمل ليش الخبث، يمكن يعني يمكن أن يكون هذا نفس الحديث الذي قبله، يعني أن هذه الحياض يعني مياه كثيرة ولا تتأثر بإيش بولوغ السباع، فيكون موافقا لليش لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يمكن أن يكون موافقا. قال: ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، تقول هذا موقوف ضعيف كما حققه الشيخ الهلالي في تحقيقه للموطأ برقم 47، وضعفه الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 49. فإذن هذه الآثار المعارضة كلها على ما يبدو أنها ضعيفة. قال: وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. وذلك أن عمر خرج مع عبد الله بن عمرو أو مع عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص سأله، سأل صاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. الحديث الثالث قال: وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك. قال: وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك، طبعا هذا حديث صحيح في الإرواء رقم 173 وفي الصحيح أبي داود برقم 68، أن كبشة وهي بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، فطبعا هذا حديث صحيح، وربما فيه معارضة ظاهرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الهر يغسل مرة أو مرتين، يغسل مرة أو مرتين. على كل حال، يغسل مرة أو مرتين يعني ربما يكون هذا من باب التنزه ليس من باب الوجوب، يكون هذا من باب ليش التنزه، وإلا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بيش أنها ليست بنجس. وأيضا الحديث الأول: إذا ولغ فيه الهر يغسل مرة ومرتين، هذا اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر يرجحان رفعه. فإذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، هذا بلا شك يعني يكون مرجوحا بالنسبة لحديث مرفوع: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال: فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، ثم ذكر المذاهب مرة أخرى. قال: فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب، لأن هذا يلزم الإمام مالك. الإمام مالك كيف يجيب على حديث إذا ولغ الكلب؟ لأنه يقول بطهارة كل حيوان. قال: فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة. يقول: هذا أمر تعبدي ليس للنجاسة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه. يعني إذا ولغ الكلب مثلا في عصير هذا لا يرى إراقته، وإنما بس في الإيش؟ وإنما بس في الماء. قال: لأن هذا تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه، الأمر التعبدي لا يقاس عليه. وأنت كما ترى أن هذه يعني يمكن أن تسمى من باب التلطف يعني ظاهرية مالكية، فقال: بس هذا في الإيش؟ هذا في الماء، أما في العصير لا. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء، سواء كان هذا الإناء فيه الماء، فيه مرق، فيه عصير، نعم، وإنما لما كان الأمر عنده تعبدي فالتعبدي لا يقاس عليه. قال: وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول: لو قلنا بنجاسة الكلب فهذا يكون معارضا لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا كان الكلب أنت ترسله فيذهب ويمسك بالفريسة ولعابه في فمه، فإذا قلنا بنجاسته فكيف يباح صيده؟ والجواب على هذا والله أعلم أن الكلب المعلم إنما يمسك عليك وهو يعرف أنه يمسك عليك، لا يمسك لنفسه، فلا يسيل لعابه. لماذا يسيل لعابه؟ هو عارف أنه إيش؟ ها؟ لا يمسك من أجل أن يأكل، وإنما هو يمسك إيش؟ يمسك على صاحبه، فلا يسيل لعابه. وإذا كان هناك لعاب فهذا من اليسير الذي يعفى عنه، بخلاف الكلب غير المعلم فإنه عندما يصطاد إنما يصطاد لنفسه، فيسيل لعابه قبل أن يصل الفريسة، وما كان ربك نسيا. قال: يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته. قال: وأيد هذا التأويل يعني الإمام مالك بما جاء في غسله من العدد، قال: مما يدل على أن هذا الغسل تعبدي، إن الغسل إيش؟ سبع، ومعروف أن غسل النجاسات إنما يعني لا يتقيد بعدد، غسل النجاسات تغسل إلى أن تزول إيش؟ إلى أن تزول النجاسة، فغير مقيد بعدد، فكونه مقيد بالسبع فهذا دليل على أنه تعبدي. قال: والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد. فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عندهم. فانظر الإمام مالك كيف سلك مذهبه. طيب الخنزير ما جاء فيه آثار، ما جاء فيه آثار تعارض، نعم، وهو يعني فسر الرجس على أن هذا المراد به ماذا؟ الذم. قال: وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسن. يعني عند الشافعي أن إيش النجس عند الشافعي؟ هو ليش؟ هو اللعاب. يقول هنا: فيما أحسب عندك المعلق يقول: بل هو نجس العين على المعتمد. صحيح، بمراجعة مذهب الشافعي عندهم الكلب نجس، لعابه وكلهم. قال: وأنه يجب أن يغسل الصيد منه. هذه أيضا، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه. تقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شروط الصيد فلم يذكر الغسل من هذه الشروط. ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب غسل يعني صيد الكلب. نعم. قال: وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. فإذا خلصنا الآن من مالك والشافعي الآن، وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها. قال: طالما أن سؤرها نجس فإذا لحومها نعم، فذلك لأن لحومها نجسة، وأن هذا من باب الخاص أريد به الإيش العام. فإذا أبو حنيفة يعمم الحكم، يعممه إلى إيش يا أخي؟ ها؟ إلى كل ما هو غير مأكول اللحم، لأن هذه السباع غير مأكولة اللحم، فالنصوص جاءت فيها خاصة فهو عمم، قال هذا من الخاص الذي أريد به العام، فيعم هذا الحكم كل ما لم يؤكل لحمه، فكل ما لم يؤكل لحمه يكون سؤره إيش نجسا. فقال: الأسآر تابعة للحوم الحيوان. الأسآر تابعة للحوم الحيوان. وطبعا هذا أيها الأخوة يعني هذه القاعدة هي قاعدة قريبة، إذا استثنينا منها مثلا الهرة فإذا تبقى القاعدة فعلا يعني قاعدة جيدة. إذا أنت تأكل لحمه فلماذا يؤثر لعابه في نجاسة الماء؟ أنت تأكل لحمه، أكل اللحم أبلغ من الإيش؟ أبلغ من اللعاب، فهذه قاعدة جيدة أن ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. الفأر مثلا إذا جاء وشرب من الإناء هذا سؤره نجس، لأنه لا يؤكل لحمه، مع مراعاة إيش؟ مع مراعاة يعني تغير الماء أو عدم تغيره. قال: وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. فإذا بس عملوا بالإيش؟ عملوا بالآثار في الكلب والهر والسباع. قال: وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط. قال: أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين، والكلب طواف، قالوا الكلب طواف مثل إيش؟ مثل الهرة. قال: وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر. فإذا هؤلاء الذين إيش استثنوا السباع فقط، قالوا هذا في السباع، الهرة طوافة والكلب طواف، فإذا الكلب لا يستثنى، فإذا استثنوا فقط الإيش السباع. نعم، هنا ذكر أن أبا حنيفة يعني يقول نجاسة سؤر الكلب لا يشترط فيها العدد. قال: ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء. نعم. قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا. وهذا يذكره ابن القيم أيضا، أنك تجد بعض الفقهاء حديث واحد يستدلون به في جزء ويتركون إيش؟ ويتركون جزءا. الحديث واحد: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: صحيح، هذا يدل على نجاسة الكلب، لكن ما يلزم السبع؟ سبحان الله، قال: ما يلزم السبع. الحديث واحد. نعم. يقول ابن رشد: فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها. والمسألة اجتهادية محضة، يعسر أن يوجد فيها ترجيح. ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك. فإذن هو يقول أسآر الحيوان طاهرة إلا ليش؟ الكلب والخنزير والمشرك. قال: لصحة الآثار الواردة في الكلب. نعم. قال: ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك. أيوة، الكتاب نص على نجاسة الخنزير والمشرك، والحديث دل على نجاسة الكلب، فإذا نستثني هذه الثلاثة. طيب، والسباع؟ السباع جاء فيها الحديث أيضا، يعني ما تنسى هذه الدلالة التي ذكرناها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء ترده السباع والدواب، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا معناه أن الماء إذا كان قليلا فإن السباع تؤثر فيه بالشرب منه. فإذا نستثني الكلب والخنزير والمشرك والسباع. والسباع وهي ما لا يؤكل إيش؟ ما لا يؤكل لحمه. فإذا الأصل الطهارة، إلا ما دل عليه الدليل من استثناء سؤره: الكلب والخنزير والمشرك والسباع. طيب، بقي في هذه المسألة شيء مهم يعني نقف عنده، وهي يعني فائدة فيما يتعلق بلعاب الإيش؟ بلعاب الكلب. بقي 5 دقائق لمن أراد أن يسأل سؤالا. نعم، أي طبعا. أبو عبد الله يقول: حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه، فهذا الماء مستعمل، مستعمل من إيش؟ بعد غسل اليدين المرفقين، فهذا ماء مستعمل، ومع ذلك مسح به النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ رأسه. نعم. نعم. سؤر الحمار الأهلي يستثنى، صحيح، ما وجه استثنائه؟ طواف. أيوة، حمار الأهلي طواف. نعم. فإذن الكلب والخنزير والمشرك والسباع، وأما الحمار على الأصل، الحمار على الأصل أن سؤره طاهر. نعم. كيف؟ نقول حمار الأهل صوره طاهر قياسا على الهر لأنه طواف، والنبي صلى الله عليه وسلم ركبه على عري، وأنت تعرف أن الحيوان يعرق، فهذا مما يعني يشق التحرز منه. طيب احنا نقول يعني هذه نحن قلنا قاعدة قريبة، ما قلنا يعني قاعدة مضطردة في كل شيء، وإنما هي قريبة. نعم. فصار عندنا الهرة والحمار الأهلي، وإيش تاني من الطوافين لا يؤكل لحمه؟ فإذا ما إذا كان شيء طواف الناس يركبونه لا يستغنون عنه، فإذا يصبح من الطوافين. سؤالك خلاص؟ نعم نعم. على المسح هذا الفضل. نعم نعم. شيخ الإسلام نعم نعم يضم إليها. نعم نعم نعم. وطبعا يعني معروف أن الخمر في نجاستها كما تعرف خلاف، لكن خلينا ماشيين على هذا حتى يوفر الناس منهم. نعم. نعم نعم. لسه ما انتهينا، بقيت المسألة ما انتهينا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.